الكهف الشريف عن عبد السلام بن نعيم قال: قلت للصادق صلوات الله وسلامه عليه: إني دخلت البيت، يعني المسجد الحرام، ولم يحضرني من الدعاء إلا الصلاة على النبي وآله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما خرج أحد، يعني من المسجد، بأفضل مما خرجت فيه. زينوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عذابهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. لا زال حديثي متتابعا ومتواصلا مع ما تقدم من حديث في الليالي الماضية. وما تقدم من حديث، وصلنا إلى نتيجة واضحة طفحت بها أحاديثهم وكلماتهم النورية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تصرح وتكشف عن عجزنا لإدراك حقيقة هذا المعنى الذي كان عنوانا لهذه المجالس: من زار الحسين عارفا بحقه، من أتى قبر الحسين عارفا بحقه. وتسلسل الحديث من أفق الحسين الحقيقة إلى أن وصلنا في الحديث إلى جملة من الآثار المرتبطة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ووصل الحديث في الليلة الماضية إلى الترابط المفصلي بين المشروع العاشورائي وبين المشروع المهدوي. وصلت إلى هنا وتوقف الحديث، وأتم في هذه الليلة من حيث انتهيت. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وضع مخططه الأول في الغدير، رسم برنامجه الأول في مشروع الغدير، ولكن الأمة أعرضت عن هذا المشروع وأدارت بوجهها بعيدا عن علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليه. فكان المشروع البديل وهو مشروع القرابين، مشروع القربان الذي عنونته عقيلة الطالبيين ليلة 11 حين خرجت بين تلك الأشلاء والأجساد حتى وصلت إلى الجسد الشريف ووضعت يديها تحت ظهره ورفعته إلى السماء: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. فبعد أن أعرضت الأمة عن الغدير كان هذا المشروع، وكانت الضحية الأولى الواضحة في مقدمات مشروع القرابين الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. والذي جرى عليها هو مجمل ومختصر تم شرحه في أرض الطفوف. ما جرى على الصديقة الكبرى كان أمرا مركزا مكثفا، جرى شرحه بالتفصيل على أرض الطفوف، وما جرى بعد ذلك إلى يوم 40. المشروع العاشورائي وحدة متكاملة بدأت من الأيام الأولى من المحرم ومسك ختامها في 40. لذلك كانت 40 علامة للمؤمن، ليست القضية محصورة في هذا اليوم. 40 هو مسك الختام لهذه المجموعة والمنظومة المتكاملة التي ابتدأت في المحرم وختمت في 40. لكل مشروع استراتيجي أهداف، هناك أهداف قريبة، هناك أهداف متوسطة، وهناك الهدف الرئيس وهو الهدف البعيد من هذا المشروع. المشاريع الاستراتيجية يعني المشاريع الحيوية في حياة الأمم وفي حياة المجتمعات، المشاريع التي يرسمها الناس. الدول الكبرى الآن حين ترسم مشروعا استراتيجيا، المشروع الذي ترتبط تفاصيله بحياة تلك الأمة التي يخطط زعماؤها وقادتها لمشروع استراتيجي بعيد المدى، يضعون في مخططاتهم أهدافا قريبة تقع في الطريق وأهدافا متوسطة، وهناك هدف رئيس، الهدف الكبير الذي لأجله كان هذا المشروع. ما هي أهداف المشروع العاشورائي إن كان ذلك على المستوى القريب أو كان ذلك على المستوى المتوسط أو كان ذلك على المستوى البعيد. على المستوى القريب أراد سيد الشهداء أن يفضح مشروع السقيفة، هذا هو المشروع القريب، لم يكن هو الهدف الأساس من نهضة سيد الشهداء ومن مشروعه العملاق. هذا هدف قريب يقع في طريق برنامج الحسين، وهو فضح السقيفة. التصور الذي قد يطرح على المنابر أو يطرح عبر وسائل الإعلام من أن سيد الشهداء أراد أن يفضح الأمويين كلام هراء، الأمويون ثمرة صغيرة من ثمار السقيفة. لذلك في بياناته ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي كي أسير بسيرة جده وبسيرة أبيه. وهو بذلك يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى الشورى التي رفض فيها سيد الأوصياء أن يذعن لسيرة الخلفاء. والقضية معروفة تعرفونها، لا أريد الخوض في التفاصيل التاريخية. الهدف الأول، الهدف القريب وليس الهدف الرئيس من نهضة سيد الشهداء، هو فضح مشروع السقيفة، والأمويون جزء صغير من هذا المشروع، ويزيد جزء أصغر وأصغر وأصغر. لم يكن هدف سيد الشهداء الوقوف في وجه يزيد فقط، هذه قضية عرضية من جملة أجزاء المشروع العاشورائي. لو كانت القضية الوقوف في وجه حاكم واحد ظالم لما اتخذت هذه الأبعاد الطويلة. الملائكة حين أخبرهم الباري سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قال؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يتحدثون عن دماء الحسين. أي دم يستحق أن يتحدث عنه الملائكة؟ عن أي دم؟ شيء منطقي، الملائكة هنا تتحدث عن الدم الحسيني، عن أي دم يتحدث؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الروايات وردت عن أهل البيت بهذا المضمون، ولكن حتى لو لم ترد الروايات المنطق يقول هذا. يعني الملائكة هنا وكأنهم في مقام اعتراض، هم ليسوا في مقام اعتراض، هم في مقام جزع. الجازع ما هو الجزع؟ الجزع في لغة العرب نقيض الصبر. في حالة نقيض الصبر الإنسان والمخلوق يصدر منه ما لا يتوقع. الملائكة هنا حين تحدثوا وتكلموا، لا أريد الوقوف كثيرا عند هذه القضية وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى إسهاب فيه، لكن الوقت لا يكفي. ونفس الشيء مر علينا في الليالي الماضية بأن السؤال الذي سيوجه للخليقة كما في سورة التكوير، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صادقهم وباقرهم، يقول هذه الموهودة نفس الحسين صلوات الله وسلامه وقراءتهم، وإذا المودة سئلت لكنهم قالوا لنا اقرؤوه كما يقرأه الناس، وإلا قراءة الباقر والصادق وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، لكننا نقرأه كما قالوا اقرؤوه كما يقرأه الناس وسيأتيكم من يعلمكم، وكأني بأبناء العجم يضربون فصاطيطهم على أبواب مسجدكم هذا، يشير الإمام إلى مسجد الكوفة، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. الحديث في أول البرنامج، برنامج الخلافة، حديث الملائكة عن الدم، والسؤال الذي وجه للخليقة وإذا الشمس كورت إلى آخر الأوصاف التي تحدثت عنها سورة التكوير، عن مشاهد وإرهاصات ساعة الحساب يوم القيامة، السؤال الموجه للخلائق وإذا الموهودة سئلت، السؤال يوجه للحسين حتى تسمع الخلائق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كي تسأل الخلائق ما هو موقفها من هذه الجريمة. الروايات تحدثنا أن الصديقة الطاهرة في ساحة الحساب تأتي وتعرض ثيابا ملطخة بالدماء، وفي جهة أخرى من المحشر جسد من دون رأس تفيض منه الدماء، هكذا تخبرنا أحاديثهم الشريف. كل هذا قرائن تتحدث عن أن القضية كبيرة، كبيرة جدا، ليست القضية وقوف في وجه حاكم ظالم كما يريد الكثيرون في الوسط الشيعي أن يجعلوا من قضية عاشوراء عملية معارضة سياسية أو انقلاب سياسي. صحيح هذا الأمر موجود، نحن لا نستطيع أن ننكر هذا الجانب في المشروع الحسيني، ولكن هذا في سياق الأهداف القريبة. الهدف القريب لهذا المشروع العملاق هو فضح برنامج السخيف، فضح مشروع السخيفة بكل تفاصيله، ليست قضية محصورة ببني أمية فقط أو بيزيد فقط. هذا المشروع الحسيني في هدفه القريب، أما الهدف المتوسط، الهدف المتوسط للمشروع الحسيني هو تثبيت منهج الكتاب والعتر، هذا هو الهدف المتوسط الذي ينظر إليه الحسين من بعيد. قد تسمعون على المنابر بأن الحسين وقف في وجه الظل، صحيح هذا المعنى، وبأن موقفه كان في وجه الحاكم الظالم، صحيح هذا المعنى، لكن القضية ليست محصورة بهذه الجزئية، هذه جزئية لا قيمة لها في المشروع الحسيني. وبعد ذلك تتم التحالي من خطبائنا ومن كبار علمائنا بالمناسبة في الكتب من أن نهضة الحسين أدت إلى حفظ الإسلام. أي إسلام من هذا الذي حفظته نهضة الحسين؟ تتعجبون من كلامي، ولكن اصبروا علي دقائق وانظروا ماذا يقول إمام زمانكم. أي إسلام من هذا الذي حفظته ثورة الحسين؟ الخلفاء الأمويون الذين جاءوا بعد يزيد أسوأ من يزيد، والعباسيون أسوأ من الأمويين، إلى أن وصل الكلام إلى العهد العثماني، والعثمانيون الأتراك أسوأ مئات المرات من العباسيين والأمويين، ولا زال الحبل على الجرة. أي صلاح هذا الذي حدث على مستوى الحكم، على مستوى المجتمع؟ أي صلاح هذا؟ الأمة من متاهة إلى متاهة، أي صلاح هذا؟ هذا الكلام الذي يطرح على المنابر وفي الفضائيات، والله لا صلة له بأهل البيت. هذا المنطق القطبي، هذا الفكر القطبي، لكن ماذا نصنع؟ خطباؤنا، فضائياتنا، وعلماؤنا يكتبونه في الكتب، هذا هو الموجود. وهذا لطالما سمعتموه. أنا أقول لكم اسمعوا ماذا يقول إمام زمانكم وليس بعيدا عنكم في زيارة الناحية المقدسة. في زيارة الناحية المقدسة موجودة في كتب المزارات، تصفحوها، ماذا يقول الإمام الحجة وهو يحلل لنا المشروع العاشورائي وماذا ترتب عليه؟ والعبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. أي واحد من الشيعة يستطيع أن يمسك بكتب المزارات ويستخرج زيارة الناحية المقدسة ويقرأ هذا المضمون. بعض هذه العبارات مرت علينا في الليالي الماضية، وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق. يستمر الحجة ابن الحسن فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام. هذا تحليل الحجة ابن الحسن، لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهجموا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك يا أبا عبد الله، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك، ماذا ظهر بعدك؟ التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. هذا تحليل الحجة ابن الحسن، قارنوا هذا التحليل مع الذي تسمعونه. هذه بيانات الإمام الحجة، ولا أجد وقتا لأقف عند هذه العبارات كي أشرحها كلمة كلمة، لكن بالجملة أعتقد أنها واضحة لا تحتاج إلى شرح وبيان كثير. لقد قتلوا بقتلك الإسلام، فقط هذه العبارة كافية، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. إذن أين هو هذا الدين الذي أصلح بعد عاشوراء؟ لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهجموا في البغي والعدوان في بعض النسخ وهملجوا، يعني لعبوا وعبثوا وهجموا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا. هذه كلمات الحجة بن الحسن. وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل. التكبير والتهليل على مستوى اللفظ كان موجودا ولكن لا معنى له. وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل، هذا الذي ظهر بعدك، والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. في زيارة الأربعين ستقرؤون الزيارة المروية عن صادق العترة التي يزار بها سيد الشهداء في يوم الأربعين في العشرين من صفر، زيارة التي يرويها صفوان الجمال عن صادق العترة. ماذا جاء فيها؟ طبعا هذه العبارة تذكر وتحشر حشرا خاطئا، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلال وحيرة الجهالة. حديث عن سيد الشهداء. قد تقول ما معنى هذه العبارة مع البيان المتقدم؟ الزيارة ما قالت لينقذ، قالت ليستنقذ، وفارق كبير بين لينقذ وبين ليستنقذ، فارق كبير بين المعنيين في لغة العرب. لو كانت الزيارة قالت لينقذ عبادك من الضلالة وحيرة الجهالة لكان المعنى إنقاذ للجميع، لكن ليستنقذ معنى أن الناجين الذين سينقذهم قلة قليلة وبصعوبة. مرة يسقط شخص في البئر أو في النهر، مجرد أن تمد يدك إليه وتعين على الخروج هذا إنقاذ. أما حينما تأتي بحبال وآلات ووسائل وتبحث عنه في قعر النهر وبصعوبة، هذا استنقاذ. فارق كبير بين الإنقاذ والاستنقاذ. هناك قاعدة بين علماء العربية يقولون بأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، يعني الكلمة إذا زادت حروفها زادت معانيها. ينقذ يستنقذ فيها حروف زائدة، لما زادت هذه الحروف زاد معناها. لما نقول هذه المزرعة أو هذا المصنع ينتج، يعني بسهولة، لكن حين تقول بأنني أستنتج يعني بصعوبة. الاستنتاج غير الإنتاج، والاستنقاذ غير الإنقاذ. الزيارة تقول ليستنقذ عبادك من الضلالة وحيرة الجهال، يعني هناك مجموعة. هذا المعنى الذي ورد في روايات كثيرة ولا مجال لذكرها، لكنني أعتقد أن البعض منكم مرت عليه، سمعها، قرأها، أن الحسينيين مجموعة مختارة، أن زوار الحسين مجموعة منتخبة من الناس، أن روايات عديدة وردت عنهم صلوات الله عليه، أن هناك مجموعة من الناس، مجموعة من الناس هم الذين يحيون أمره. الزيارة تتحدث عن هؤلاء، هذه المجموعة القليلة. وهذا هو الهدف البعيد، الهدف الرئيس للمشروع العاشورائي. قلت بأن المشروع العاشورائي له هدف قريب، هو فضح مشروع السقيف، وهدف متوسط الحفاظ على منهج الكتاب والعترة، الحفاظ على منهج الأئمة الأطهار. أما الهدف الرئيس والهدف البعيد هو المشروع المهدوي وظهور الإمام الحجة عليه السلام. كيف صنع الحسين عليه السلام؟ الحسين بالذي قام به صنع حاضنة، صنع حاضنة، صنع معسكرا، معسكر بناه بالعواطف والدموع والآهات والمأساة، بنى هذا المعسكر، بنى هذا المصنع. من هذا المعسكر يخرج أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مخطط في البرنامج العاشورائي. هل توفق الأمة لذلك؟ لا توفق، ذلك شيء آخر، لأن مشروع القرابين بيد الأمة، مثل ما أفشلت الأمة مشروع الغدير، كان المشروع لعموم المسلمين، عموم المسلمين أفشلوا المشروع، فصار المشروع العاشورائي بهذه الحاضنة الحسينية لأولئك الذين تحدث عنهم النبي وأعطانا لهم هذه العلامة، وهذه العلامة يعرفها كل واحد منا من نفسه، هل هي موجودة عنده أو لا. إن في قلوب المؤمنين لقتل الحسين حرارة، هذه هي العلامة، هذه العلامة بيّنها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، في قلوب المؤمنين حرارة، حرارة لقتل الحسين، هناك حرارة، هذه الحرارة لا ندري من أين تأتي، هذه الحرارة في قلوب الحسينيين قد تبرد، قد تبرد هذه الحرارة، تبرد بالمعاصي، قد تبرد بالغفلة، قد تبرد بأمور كثيرة، ولكن هذا الذي كانت في قلبي هذه الحرارة لو سمع من بعيد طبول المحرم أو رأى الرايات الحسينية من بعيد تخفق أو سمع صوت الناعي تتعجج هذه الحرارة، هذه الحرارة هي العلامة، هذه العلامة، هذه تأشيرة الدخول إلى هذه الحاضنة، الحاضنة التي صنعها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في داخل هذه الحاضنة تتوفر الأسباب والوسائل لتخريج أنصار الإمام الحج. قطعا هذا إذا كانت مواكبنا وكانت مجالسنا وكنا نتحرك الحركة الواعية، الحسين عبرة وعبرة، إذا كنا نسير في طريق العبرة فقط، هذا طريق أعرج، تكون المجالس عرجاء إذا كانت مبنية على العبرة فقط. هناك عبرة، هناك الوعي والمعرفة، والإثنان لا يمكن أن نفكك فيما بينهما. أنت لا تستطيع أن تصنع الخبز إلا بالطحين وماء، ولا تستطيع أن تبني إلا بتراب وماء حتى تصنع الطين. الفكر لوحده لا يستطيع أن يحرك الإنسان، بحاجة إلى هذه الدموع، بحاجة إلى هذه العاطفة، بحاجة إلى هذه العبرة كي يتكامل البناء. والماء لوحده أيضا لا يصنع شيئا. العبرة والعبرة، لأن العبرة في عالم العقل، العقل لا يمتلك القوة على التحريك، القلب الذي يمتلك القوة على تحريك الإنسان. الآن الكثير من الأشياء التي يقر بها العقل لكن لا يدفعنا العقل لإتيانها، لأن العقل لا يمتلك تلك القدرة على دفع الإنسان. بينما الإنسان بالحزن وبالحب وبالفرح وبالرغبة ينتفع، يتحرك باتجاه الأشياء. المحرك للإنسان هو قلبه، عواطفه. العقل هو يلجم هذه العواطف، لجامها، ميزانها، الكنترول الذي يسيطر على هذه العواطف. لا يتحرك الإنسان الواعي، الواعي بوعيهم صلوات الله عليهم، إلا بهذين الأساسين، بهذين الشرطين، بشرط العبرة والعبرة. نعم، إذا كانت هذه الحاضنة بهذه الشرائط ستكون مولدة لأنصار الإمام الحج، لكن إذا لم تكن بهذه الشرائط هذا المشروع أيضا ستعرض عنه الأمة. ولذلك يأتي السيناريو الثالث، اليوم الأخير، لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. وحينئذ الإمام ليس بحاجة لا إلى الشيعة ولا إلى غيره، حينئذ يصلح أمره في يوم وليلة وينتهي، ولا تنال الشيعة هذا الشرف. فمثل ما أعرض عن الغدير يمكن أن يكون هناك إعراض عن هذا المشروع، ويأتي السيناريو الثالث، الخطة الثالثة، وهي خطة اليوم الأخير. الهدف الرئيس للمشروع العاشورائي هو بناء الحاضنة التي يتوالد فيها أنصار الحسين. قضية بديهية بسيطة جدا أذكرها لكم. الجميع يعرفون بأن الشعار الأهم عند إمام زماننا يا لثارات الحسين. أنا أسألكم وأنتم سألوا أنفسكم وسألوا الشيعة الآخرين، هذا الشعار يا لثارات الحسين أين يرفع؟ أين يمكن أن ينجح هذا الشعار إذا رفع؟ الآن أي حزب، أي مجموعة، أي منظمة، أي جماعة، أي دين، أي شركة، أي مؤسسة إذا كان عندها شعار، أليس ترفع هذا الشعار في المنطقة التي يمكن أن ينجح في هذا الشعار؟ وإلا يعني هل من الممكن مثلا أن يأتي اليهود مثلا ويرفعون شعاراتهم هنا مثلا في هذه الحسينية؟ يعني هذا الكلام منطقي، يمكن أن يفكر يهودي في ذلك؟ أو يمكن أن نفكر نحن مثلا الآن نخرج من هذا المكان ونذهب إلى معبد من عابد اليهود ونرفع هذه الشعارات فيه؟ هذا كلام منطقي؟ غير منطقي هذا. أي مجموعة من البشر إذا أرادت أن ترفع شعارا، أي إنسان عاقل لا بد أن يرفع الشعار في المكان الذي ينجح فيه هذا الشعار. يعني الآن نحن ونحن في الوسط الشيعي، في وسطنا الشيعي، في الوسط الشيعي، هل من المنطقي أن يرفع هذا الشعار مثلا في ملاعب كرة القدم يا ثارات الحسين، قد تجد من يستجيب من الحاضرين لهذا الشعار، ولكن الأعم الأغلب الناس مشغولة بفكرة ثانية ليس هذا من اهتماماتها وليس هذا من الأولويات عندها. هل يرفع هذا الشعار مثلا في الوسط الجامعي؟ يمكن أن تجد في الوسط الجامعي أناسا يهتمون بهذا الشعار، ولكن الوسط الجامعي له أولوياته حتى في الوسط الحوزوي، حتى في حوزتنا في الوسط الحوزوي والمرجعي. هذه الرواية يشكك في سندها، الروايات التي يقال بأنها ضعيفة السند ويقال بأن هذا الفهم خاطئ معارض للآية القرآنية لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف أن الإمام الحجة يأخذ ثأر الحسين من ولد قتلة الحسين؟ هذه المضامين موجودة مطروحة ومكتوبة ومسجلة ومطروحة في الوسط الديني العلمي. إذن أي مكان من المنطقي أن ينجح في هذا الشهر؟ الحاضنة الحسينية فقط، فقط الحسينية في الجو الحسيني. هذا الشعار إذا طرح، إذا لم يكن الجميع تهفو قلوبهم إلى هذا الشعار، على الأقل الأغلبية، أغلب الموجودين في الجو الحسيني يعتقدون بهذا الشعار، يرفعونه، قلوبهم تهفو إليه. هذا هو مرادي من أن سيد الشهداء صنع حاضنة ومعسكرا بما جرى عليه في يوم الطفوف لأجل أن تكون هذه الحاضنة محلا لإنتاج أنصار الإمام الحج، كي يخرج أنصار الإمام الحج من هذه الحاضنة، ولكن بشرط أن تكون هذه الحاضنة بمقاييس أهل البيت، بمقاييس العبرة والعبرة، العبرة والعبرة على حد سواء، جناحان يطير بهما الحسيني الواعي، جناح العبرة والعبرة. الذي يريد أن يتحدث عن العبرة فقط فهو واهم، والذي يريد أن يتحدث عن العبرة فقط فهو مشتبه، مشتبه وفي مجال بعيد عنه. جناحان، جناح العبرة والعبرة، وجناح العبرة، جناح العبرة واضح، مصاب الحسين واضح لكم، جناح العبرة من أين نأخذه؟ كلامكم نور، هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة، العبرة من هنا تأتي، من كلامهم لا من كلام غيرهم، كما يقول سيد الأوصياء بأنه هناك عيون كدرة تتجمع فيها أوساخ الناس، وهناك عيون صافية، وذهب الكثير من الناس إلى تلك العيون الكدرة، وذهب أناس إلى تلك العيون الصافية، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين يعبون من مياه المجاري والمياه العاسنة؟ وأين هؤلاء الذين يعبون من هذا الماء المعين؟ أتلومني تكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني تكلتك أمك في ولاء بني البتول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل، فيه دواء الداء العضال المستطيل المستحيل، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. الحديث طويل ولا أدري أي جانب أترك أو أي جانب أتناول، ولكنني أبقى في هذا المشروع العاشورائي العملاق. وهذا الهدف الرئيس، هدف سيد الشهداء، هو التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه. هذا هو الهدف الرئيس. وكل أئمتنا من بعده كانوا على هذا الطريق. لماذا؟ كلهم يؤكدون على الارتباط بالحسين. إننا لا نجد في أحاديثنا روايات تقول أبكوا على مصاب الصادق. هم نور واحد، طينة واحدة. الصادق هو الحسين، والحسين هو الصادق، والرضا هو علي، وعلي هو الرضا، والعسكري هو الباقر، والباقر هو العسكري. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ودع أعداءهم.
لكننا لا نجد في أحاديثنا عن المعصومين أنبكوا على مصاب الإمام العسكري. هذا لا يعني أننا لا نبكي، لكن لا نجد في أحاديث أهل البيت مثل هذه الأحاديث. كل الأحاديث عنهم صلوات الله عليهم عن سيد الشهداء. لماذا؟ لم يظلموا أهل البيت؟ كلهم ظلموا، وأحدهم أشد ظلامة من الآخر. كلهم ظلموا أهل البيت، كلهم قتلوا، كلهم تجرعوا القصص، كلهم جرى ما جرى عليهم. لكن لماذا التأكيد على سيد الشهداء؟ هي هذه القضية. لأن الأئمة كلهم الهدف الأول والأساس عندهم التمهيد للإمام. المشروع المهدوي هو المشروع الأساس. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروع الأساس هو المشروع المهدوي. القرآن يخاطبه وفي عدة آيات القرآن يحدثنا عن رسول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والأئمة يقولون ما جاء تأويل هذه الآية، يعني إن النبي ما بلغ الدين بكل حقائقه. هذا هو معنى الآية، لأنه لم يظهر دينه على كل دين. يظهر دينه على كل دين متى؟ على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه. هذا هو منطق القرآن. أليس القرآن هو الذي يقول هذا؟ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. كلمة الحق في روايات أهل البيت يعني العترة. كلمة الحق في هذه الآية وفي غيرها يعني العترة. قبل قليل حينما كانت الزيارة الزهرائية تقرأ مرت فيها العبارة وأشهد أن الدين دينهم، دين أبناء الزهراء، دين العترة، وأشهد أن الدين دينهم، وهذا دين الحق. سورة العصر تحفظونها، وتواصوا بالحق. ارجعوا إلى روايات أهل البيت، الحق العترة، وتواصوا بالحق، الحق في سورة العصر. وفي كل سور القرآنية، لكن الروايات صريحة في سورة العصر عن صادق العترة: الحق هنا وتواصوا بالحق، تواصوا بالعترة. لذا كل الأئمة تجدونهم يؤكدون على كل شيء يرتبط بالحسين. الحسين مساحة واسعة، لا نستطيع أن نصل إلى نهايات حدودها. والليالي السابقة استمع منكم إلى ما ذكرته وما نقلته من أحاديثهم الشريفة التي تعلن جهارا نهارا بأنكم أيها الناس لن تستطيعوا أن تعرفوا حسينا. لذلك نحن نجول في آثار الآثار، وقد قلت بأن هذه الحرارة المودعة في القلوب هذا لطف من رسول الله، لطف من إمام زماننا، لأننا لا نستطيع أن نعرف كنه الحسين. فكان هذا اللطف، هذا الرابط الذي يربط بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. التفكيك بين سيد الشهداء وبين الإمام الحجة هو وقوف في وجه المشروع الحسيني. يعني أنت تبكي على الحسين ولا تجد ربطا أكيدا بين الحسين وبين إمام زمانك، لابد أن تكون نفس هذه الحرارة في قلوبنا للحسين، أن تكون نفس هذه الحرارة لإمام زماننا، وإلا هناك خلل اعتقادي كبير. ولاؤنا للحسين لا قيمة له من دون إقرار وإمضاء الإمام الحج. ولاؤنا للحسين يمر عبر بوابة الإمام الحج. بيعة الغدير وولايتنا لعلي لا قيمة لها إلا أن تمر عبر بوابة الإمام الحج. وكل شيء يجري في هذه الحاضنة الحسينية لا قيمة له، لا قيمة حقيقية له إلا أن يمر عبر بوابة الإمام الحج. لابد أن تكون هناك حرارة لإمام زماننا نفس الحرارة التي لسيد الشهداء، وإلا نكون نحن نبكي هكذا بكاء عاطفيا. يمكن الإنسان أن يشاهد فيلما سينمائيا فيه مشاهد حزينة والعاطفة البشرية تدفعه للبكاء. قضية عقائدية ليست قضية عاطفية. لذلك كما قال الإمام عبرة وعبرة، هناك عبرة وهو الفكر، العبرة الفكر، والفكر يعني العقيدة، وتأتي العبرة وهي العاطفة. العاطفة من دون العقيدة، أنا لا أقول لا يؤجر الإنسان عليها، لست في مقام الحديث عن الثواب والأجر والحسنات. باب الحسين باب واسع، والذي يتعامل مع الحسين سيحصل أكثر مما يتصور. لا تحدث عن الثواب، ليس الحديث عن الثواب هنا، حديث عن الجانب العقائدي والعلاقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه. العبرة والعبرة لن تتكامل إلا بالعقيدة المتماسكة بسيد الشهداء وبإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر، وإذا ما وفقنا مرة ثانية التقينا في وقت آخر أتم الحديث إن شاء الله تعالى. لكنني أقف وقفة قصيرة عند بقية الأبيات التي شرحت بعضا منها في الليالي الماضية. الأبيات التي روتها لنا سكينة بنت الحسين عن نحر ابن رسول الله، عن نحر الحسين. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، ومر الحديث عن هذا البيت والذي بعده إلى أن يقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني. وهذا المقطع يرتبط بنفس الحديث الذي مر، الحديث عن الحاضنة وعن أنصار للإمام الحجة عليه السلام: ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي وأبوا أن يرحموني وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. حين وقع السهم في نحر الرضيع وفاض الدم كالنافورة على صدر الحسين، فاض دمه على نحر الحسين صلوات الله وسلامه، وجمع الدم في يده ثم رمى به إلى السماء، فما سقطت قطرة من ذلك الدم. نداء من عالم الملكوت: دعه يا حسين، إن له مرضعا في الجنة. هذه الرواية تشرحها رواية أخرى. نحن نتقلب بين حديثهم، من حديثهم إلى حديثهم، ما شأننا بغيرهم؟ محمد بن مسلم حين دخل على الإمام الصادق هو ومجموعة من شيعة الصادق صلوات الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، ما لنا وللناس؟ فليقولوا ما يقول، ما لنا وللناس؟ إنا والله بك نأتل، بكم نأتل، وعنكم نأخذ، وإليكم نسلم، ونوالي من توالوه، ونتبرأ ممن تتبرؤون. الإمام قال: والله هذا هو الحق المبين، هذا هو الدين. دعه يا حسين، فإن له مرضعا في الجنة. لنذهب إلى أحاديثهم، نريد أن نستقصي معنى هذه الرواية، معنى هذه الكلمة مرضع في الجنة. أحاديثهم الشريفة تقول بأن أطفال المؤمنين، أطفال شيعتهم الذين يموتون صغارا، هكذا هم أخبرونا، ما هو بحديثي، هو حديثهم، بأن أطفال شيعتهم، بأن أطفال المؤمنين إذا ماتوا وهم صغار إن الله يجمعهم في الجنة قبل يوم القيامة. هذا الحديث: يجمعهم في الجنة الزهراء ترعاهم ترضعهم. إذا كان هذا الكلام عن أطفال شيعتهم، فكيف الحديث عن عبد الله الرضيع؟ دعه يا حسين، فإن له مرضعا في الجنة. من خلال هذه الرواية الإشارة إلى أين؟ إشارة إلى الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وأنا قلت في أول حديثي بأن الذي جرى في الطفوف هو شرح وتفسير للذي جرى بين الباب والجدار، التفاصيل التي جاءت بشكل مفصل ومشروح على أرض الطفوف. إذا كان هناك عدد من السياق، إذا كان هناك عدد من السباب والشتائم، التفصيل الكامل كان متى؟ كان في يوم عاشوراء، إلى أن رجعت العائلة في يوم الأربعين. التفصيل الكامل هناك. إذا كان عبد الله الرضيع منعوه من الماء، المحسن منعوه من الهواء أصلا. المحسن منعوه من الهواء. إذا كان عبد الله الرضيع قطعوا عنه الماء، المحسن قطعوا عنه الهواء. لم يتركوه يتنفس نفسا واحدا. وقتل المحسن بين الباب والجدار. تسمعون في المقتل في يوم العاشر قارئ المقتل وهو يقرأ في قصة المقتل، ماذا يقرأ؟ عن سنان بن أنس بعد أن وقع سيد الشهداء على الرمال وصنع له وسادة من الرمل، وهذه التفاصيل تعرفونها، أن سنان بن أنس طعن الحسين في بواني صدره. هذه الكلمة تسمعونها وربما الكثير منكم لا يعرف معناها، أن سنان بن أنس طعن الحسين في بواني صدره، في بواني صدره يعني في أضلاعه، كسرها مثل ما كسرت الأضلاع بين الباب والجدار، كسرت الأضلاع ولكن بشكل مفصل. بعد تكسير الأضلاع ركضت الخيول بحوافرها على هذه الأضلاع، كسروها بالرماح أولا ثم بحوافر الخيول. المصيبة هي المصيبة، نفس الشيء مثل الذي جرى في غربة الزهراء وفي دفنها، جرى هذا الأمر في كربلاء في غربة ووحشة ولكن بتفصيل أكثر. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. أما الدماء في كربلاء صبغت الأرض. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، ولست أدري خبر المسمار سب صدرها خزانة الأسرار. ولست أدري يا حسين، ولست أدري خبر المسمار سب صدرها خزانة الأسرار. والباب والجدار والدماء، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. ومن سواد متنها اسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام بقية الله. يا وجه الله الذي إليه نتوجه، إمام زماننا بحسين عليك، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، لا تحرمنا من خدمة الحسين بقية الله. بحسين عليك عرفنا وجهك ووجه الحسين حين موتنا وليلة الوحشة في قبورنا وفي مواقف يوم القيامة عند الميزان والصراط وسائر أهوالها. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.